الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة العاشرة، القواعد التي يلزم تأسيسها بناء على قول المشهور من إفادة المعاطاة الإباحة للملكية. أفاد كاشف الغطاء في شرحه على قواعد العلامة بأنه يلزم من رأي المشهور، وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية، تأسيس قواعد جديدة في الفقه. القاعدة الأولى: عدم تبعية العقود للقصود. وبيان ذلك: إن من القواعد المسلمة في الشريعة قاعدة تبعية العقود للقصود، مع أن لازم قول المشهور من أن المعاطاة التي تكون بقصد التمليك تفيد الإباحة للملكية هو التخلف عن هذه القاعدة، وأن العقود لا تتبع القصود، وذلك لأن المقصود التمليك وما وقع الإباحة. إذن فما قصد وهو التمليك لم يقع، وما وقع وهو الإباحة لم يقصد. إذن فلازم قول المشهور من إفادة المعاطاة الإباحة للملكية عدم تبعية العقود للقصود. هذه هي القاعدة الأولى، مع أن العقود وما يقوم مقامها كما أفاد المصنف كالإيقاعات مثلا أو المعاطاة، بناء على أن المعاطاة ليست عقدا تابعة للقصود. القاعدة الثانية: مملكية إرادة التصرف أو التصرف أو الإرادة المقرونة بالتصرف. وبيان ذلك: إن لازم قول المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة والملكية بعد التصرف هو أن يقال إما أن التمليك حاصل بسبب إرادة التصرف، أي بمجرد أن المعطى يريد التصرف صار مالكا، أو أنه إذا تصرف صار مالكا، أو أنه بالإرادة المقارنة للتصرف يصير
مالكا. وجميع هذه الاحتمالات الثلاثة باطلة، إذ لم يعهد في الفقه أن إرادة التصرف من المملكات، أو أن التصرف من المملكات، أو أن إرادة التصرف المقترنة مع التصرف من المملكات. إذن فلازم قول المشهور من أن المعاطاة تفيد الإباحة قبل التصرف وتفيد الملكية بعد التصرف هو أن تكون إرادة التصرف أو التصرف أو الإرادة مع التصرف من أسباب التمليك، وهذا لا يمكن الالتزام به. إن قلت قلت إن قلت بأن التملك ليس بإرادة التصرف ولا بالتصرف ولا بالإرادة المقارنة للتصرف، وإنما التمليك يحصل بسبب إذن المعطي، فإن المعطي قد أذن عند إعطائه للمعطى بأنه يتصرف في المال، وأذن له بالضمن بأن يتملك المال قبل أن يتصرف فيه. فقبل أن يعتق هذا المعطى العبد يكون قد ملكه بإذن المعطي، لأن المعطي حينما أعطاه هذا العبد يعلم بأنه سيتصرف في سائر التصرفات ومنها العتق، فيكون قد أذن له بأن يملك نفسه قبل أن يتصرف. إذن فالتمليك ليس راجعا للإرادة ولا للتصرف ولا للإرادة المقارنة للتصرف، إنما التمليك راجع إلى إذن ضمني من قبل المعطي، وهذا له نظائر في الفقه، ويشير المصنف إلى نظيرين فقهيين. النظير الأول ما لو قال المكلف لشخص أعتق عبدك عني، فقام المأمور وأعتق عبده عن الآمر، فهنا التزم الفقهاء بأن هذا العبد المعتق ينتقل إلى ملكية الآمر قبل أن يعتقه المأمور، فقبل أن يعتقه المأمور صار ملكا للآمر ثم أعتق في ملكية الآمر. النظير الثاني
يعني قبل أن يعتقه ينتقل إلى ملكية،
ينتقل إلى ملكية الآمر، لأنه حينما قال أعتق عبدك عني يعني أذنت لك في أن تملكني هذا العبد ثم تعتقه عني. النظير الثاني ما لو قال المكلف تصدق بمالي عنك، فقام المأمور وتصدق بمال الآمر كما لو كان عبد مثلا، وتصدق بهذا العبد عن نفسه مع أنه من مال الآمر، فهنا التزم الفقهاء بأن هذا العبد المعتق ينتقل قبل العتق آنا ما لملكية المأمور، فتقع الصدقة في ملك المأمور لا في ملك الآمر، وذلك لأجل الإذن الضمني، لأن الآمر حينما قال للمأمور تصدق بمالي عنك فقد أذن له بأن يتملك هذا العبد الذي هو ملك للآمر. فإذا صح هذا الإذن الضمني في هذين الموردين فليصح في البيع المعاطاتي، وأن يقال بأن المعطي حينما أعطى عبده فقد أذن للمعطى بالضمن أن يملك نفسه هذا العبد قبل العتق، فهو نظير قول الآمر أعتق عبدك عني، ونظير قول الآمر تصدق بمالي عنك. فإذا أرجعنا المسألة إلى الإذن الضمني كان التمليك بسبب هذا الإذن الضمني وليس بسبب إرادة التصرف أو بسبب التصرف أو بسبب الإرادة المقرونة بالتصرف، كي يقال بأنه يلزم تأسيس قاعدة جديدة وهي أن الإرادة أو التصرف أو الاثنين مقترنين من أسباب التمليك. هذا كل إنقاذ أتى بها المصنف في صاق فقط. قلت قياس مع الفارق وفرق بين هذين النظيرين وبين محل الكلام، وذلك لأن هذين النظيرين يوجد فيهما إذن ضمني صحيح، بل يوجد فيهما توكيل من قبل الآمر للمأمور. أما في النظير الأول وهو ما لو قال الآمر أعتق عبدك عني فيوجد توكيلان من قبل الآمر للمأمور. التوكيل الأول هو أنه وكل المأمور بأن يقبل عنه العبد، فالمأمور يوجب الملكية وعن نفسه ويقبل التمليك عن الآمر. التوكيل الأول أن يقبل عن الآمر الملكية فهو يوجب، فهو الموجب لأن العبد عبد فهو الموجب، ويقوم بالقبول عن الآمر فيصبح بعد ذلك العبد ملك للآمر. هذا التوكيل الأول. التوكيل الثاني هو أن الآمر وكل المأمور بأن يعتق العبد عنه، فبعدما انتقل العبد إلى ملكية الآمر قام المأمور من باب الوكالة وأعتق العبد، فقال أعتقت العبد عن الآمر فلان من باب الوكالة. إذن فيوجد توكيلان في قول المكلف أعتق عبدك عني. وأما النظير الثاني وهو تصدق بمالي عنك فيوجد توكيل واحد من قبل الآمر للمأمور، وهذا التوكيل هو أنه قد وكل المأمور بأن يتولى طرف الإيجاب عنهم، فيقول ملكت هذا العبد لنفسي نيابة عن الآمر، ثم يقوم هو بالقبول. إذن فيوجد في هذين النظيرين توكيل من قبل الآمر للمأمور. في النظير الأول يوجد توكيلان، في النظير الأول يوجد، في النظير الثاني يوجد توكيل واحد. وأما في بحث المعاطات فلا يوجد من قبل المعطي إذن ولا توكيل للمعطى، بل أصلا المعطي يحسب أن سلطنته قد ارتفعت بالإعطاء لأنه قاصد للتمليك، فيحسب هو بأن سلطنته عن المال قد ارتفعت من الأساس، فكيف يأذن بالضمن للمعطى أن يملك المال عنه لنفسه قبل التصرف؟ إنما هو في قرارة نفسه بالإعطاء خرجت العين عن ملكيته وملكها المعطى، فكيف يأذن له بالضمن يقول قبل أن تتصرف وكلت أن تقوم بالإيجاب عني وتمكن وتملك هذه العين عنك وتملك هذه العين لك عني وتقوم بالقبول بعد ذلك؟ واضح؟ أكيد؟ الحمد لله. إذن فلا يصح هذا القياس، فالإشكال وارد، إذ يلزم بالتالي أن تكون إرادة التصرف أو التصرف أو الإرادة المقرونة بالتصرف سبب للتمليك، لأنه في المعاطاة لا يوجد إذن من قبل المعطي أصلاً ولا يوجد توكيل من قبل المعطي للمعطى، وذلك لأنه يحسب أن سلطنته قد ارتفعت عن العين، فكيف يأذن له أن يملك نفسه بعد ذلك؟ بل يقول العين صارت ملك لك بعد أن أأذن لك، لا عادة لهذا الإذن. واضح؟ نعم. لا، لأنه يتصدق عن نفسه لا عن الآمر. بعد لا يتصدق عن نفسه لماذا يوكله بعد؟ وكله، وكلتك أن تتصدق عن نفسك بمالك، هل يصح ذلك؟ بعد أن تتصدق بمالك عن نفسك، فلذلك قلنا توكيل واحد. هذه هي القاعدة الثانية. الآن نطبق العبارة. قال منها أن العقود وما قام مقامها، يعني كالإيقاعات مثلا أو المعاطات، بناء على أن المعاطات ليست عقدا، لا تتبع القصود، مع أن القاعدة هي جيد، فهذه قاعدة جديدة تأسست بسبب قول المشهور. ومنها أن تكون إرادة التصرف من المملكات، بمجرد أن تريد أن تتصرف ملكت، فتملك العين، هذا إذا كان بيع معاطاتي، أو المنفعة، هذا إذا كانت إجارة معاطاتية مثلا، فتملك العين أو تملك المنفعة بإرادة التصرف بهما، يعني بالعين أو بالمنفعة، بمجرد يتصرف يريد أن يتصرف بالعين ملكها، بمجرد أن يتصرف أن يريد أن يتصرف بمنفعة العين ملكها بإرادة التصرف بهما، أو أن يكون معه، يعني أو أن تكون إرادة التصرف مع التصرف من أسباب الملك دفعة. هذا الاحتمال الثاني. احتمال ثالث ما أشار إليه وهو الذي أشرنا له، أن تكون نفس التصرف هو مملك. وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات، أصلا المالك ما عنده إذن، ضمني، لأنه يظن أن العين خرجت عن ملكه. وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات. لماذا؟ لأنه قاصد للنقل من حين ابتدا، وأنه لا سلطان له بعد ذلك. ارتفعت سلطنته عن العين، بعد كيف يأذنك بالضمن؟ يظن أن العين صارت ملكا لك، بخلاف من قال هذه كلها السطر اللي الآن إن قلت نظر إلى هذا، بخلاف من قال أعتق عبدك عني، ومن قال تصدق بمالي عنك. هذا يوجد إذن ضمني، يوجد توكيل. أما في المعطى، أما في المعاطاة فلا يوجد إذن، وذلك لأن المعطي يظن بأنه بمجرد الإعطاء ملك المعطى العين، فلا معنى لأن يأذن بالتمليك إذنا ضمنيا. واضح؟ القاعدة الثالثة، ترتيب آثار الملكية على المباح. هذا القاعدة الثالثة التي يلزم تأسيسها، ترتيب آثار الملكية على المباح. أفاد المصنف تبعا لكاشف الغطاء بأن لازم قول المشهور وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية هو ترتيب آثار الملك على المباح، حيث إن المأخوذ بالمعاطاة مباح ومع ذلك تترتب عليه آثار الملكية. وذكر 11 موردا لهذا الترتب. فمن هذه الآثار التي تترتب على المباح لزوم الخمس فيه، كما أفتى الأعلام بذلك، حيث أفتوا بأن المشهور طبعا، وإلا البعض كالشهيد الأول لم يفت بذلك، بأن المأخوذ بالمعاطاة يلزم فيه الخمس، مع أنه لا خمس إلا فيه ملك، والمأخوذ بالمعاطاة ليس ملكا. هذا المورد الأول. المورد الثاني، لزوم الزكاة في المأخوذ بالمعاطاة لو كان من الأعيان الزكوية، الغلات الأربع أو الأنعام الثلاثة، مع أنه لا زكاة إلا في ملك، والمأخوذ بالمعاطاة ليس ملكا. مستنبطة. المورد الثالث، الاستطاعة، أي يلزم تحقق عنوان الاستطاعة على المأخوذ بالمعاطاة. فمن اشترى بالمعاطاة زادا وراحلة صار مستطيعا، فوجب عليه الحج، مع أنه لم يملك الزاد والراحلة، إنما أخذها من باب المعاطاة بالإباحة. فلازم قول المشهور هو أن يقال بتحقق الاستطاعة على المأخوذ بالمعاطاة ووجوب الحج عليه، مع أنه في الحقيقة والواقع ليس مستطيعا، لأنه لم يملك الزاد والراحلة، إنما أبيح له الزاد والراحلة. المورد الرابع، الديون، أي يلزم على من أخذ بالمعاطاة أن يؤدي دينه لوجود المال عنده، مع أنه ليس مالكا لهذا المال، وإنما المال مباح له، ومع ذلك تلتزمون بأنه يجب علي أداء الدين بهذا المال الذي أخذه بالمعاطاة، مع أنه مباح وليس ملكا له. المورد الخامس، النفقات، حيث أفتى الأعلام بلزوم النفقات على الزوجة مثلا أو على الوالدين مثلا ولو كان بالمال المأخوذ بالمعاطات، كما لو انحفر المال عند الزوج بهذا المال ولا يمكنه أن ينفق على زوجته إلا بهذا المال الذي أخذه بالمعاطات، مع أنه ليس ملكا لا، وإنما هو مباح له، فكيف يجب عليه أن ينفق من مال غيره؟ المورد السادس، حق المقاسمة، وهنا اختلفت الكلمات في شرح المقصود بحق المقاسمة، ونحن نبين رأيا واحدا، أي أنه قد التزم الأعلام بأن الأرض الخراجية المأخوذة من السلطان بالمقاسمة، المأخوذة من السلطان بالمعاطات، يجري فيها حق المقاسمة، ويجب على الآخذ لهذه الأرض الخراجية أن يدفع حق المسلمين من هذه الأرض، فيدفع الحصة التي فرضها عليه السلطان من نتاج الأرض، ويكون الباقي له، مع أن حق المقاسمة إنما هو يترتب على الملك، لو ملك المعطى هذا النتاج، نتاج الأرض الخراجية، مع أنه إذا أخذها بالمعاطات ما ملك نتاج الأرض الخراجية، إنما أبيح له نتاج الأرض الخراجية. المورد السابع، الأخماس، الزكوات، الاستطاعة، الديون، النفقات، المقاسمة، السابع، الشفعة، أي أنه يلزم جريان حق الشفعة في المباح، مع أن حق الشفعة لا يجري إلا في الملك، كما لو كانت دار مشتركة بين شخصين زيد وعم بالتساوي، فقام زيد وباع حصته من هذه الأرض على طرف آخر، وكان البيع بالمعاطات، فهنا أفتى الفقهاء بأن للشريك أن يأخذ بحق الشفعة، أي يدفع الثمن لصاحبه يعني شريكا، ويأخذ نصف الأرض من الشخص من الطرف الثالث، مع أنه لم تتحقق الملكية للطرف الثالث، ولم تزل الأرض بناء على الإباحة في ملكية الشريك، فكيف يثبت له حق الشفعة مع أن نصف الأرض لم تزل على ملكية شريكه؟ إنما المفروض أن يثبت له حق الشفعة لو انتقل النصف إلى ملكية الطرف الثالث، فهنا يثبت له حق الشفعة، ومع القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة لم ينتقل هذا النصف لملكية الشخص الثالث، بل لا زال باقي على ملكية الشريك، فكيف يثبت حق الشفعة؟ واضح. المورد الثامن المواريث، حيث أفتى الفقهاء بجريان أحكام الإرث على المأخوذ بالمعاطاة. فلو مات المكلف وعنده أموال قد اشتراها بالمعاطاة تنتقل إلى ورثته، مع أنها بناء على الإباحة لا تزال على ملكية المعطي، فكيف تنتقل حينئذ للورثة وتصير ملكا للورثة؟ قالوا بعد صرحوا بذلك، بعضهم صرح وبعضهم بعد ما قصر، فقال المعاطاة تفيد الإباحة ويترتب عليها الآثار. وما قال لا نستلزم ترى ما تجر عليها المواريث ولا تجر عليها، ما صرحوا، اللي أراد صرح مثل الشهيد الأول، البقية ما صرحوا، مع أنها لمعاملات جارية وعليها العمل والزيدان والمعول والمعتمد، فالمفروض ينبه على ذلك والحق لا تنبيه ولا بيان، طبعا العقاب بلا بيان. خوف المورد التاسع الربا، حيث أفتى الأعلى بعدم جواز الربا في المأخوذ بالمعاطاة، كما لو كان البيع المعاطاتي على كيلو تمر بكيلوين من التمر فلا يجوز الربا، مع أن هذه المعاطاة لا تفيد الملكية وإنما تفيد الإباحة، فالمفروض أن المال لم يزل على ملك صاحبه، فليكن ربا في البيع المعاطاتي، أي ضير في ذلك إذ ليس هو ثم ليك، والحال أن الأعلام قد أفتوا بعدم جواز الربا في البيع المعاطاتي كالبيع اللفظي، مع أنه ما في ملكية إنما إباحة، ومع ذلك لم يجيزوا الربا. المورد العاشر الوصايا، حيث أفتى الفقهاء بجريان أحكام الوصية ونفوذ الوصية في المال المأخوذ في المعاطات، مع أن الوصية لا تصح إلا في الملك، وهذا المال المأخوذ بالمعاطات مباح، فكيف تصح وتنفذ فيه الوصية؟ المورد الحادي عشر والأخير ترتب صفة الغنى والفقر على المأخوذ بالمعاطاة، مع أن المأخوذ بالمعاطاة ليس ملكا، فكيف يترتب عليه الغنى وكيف يترتب عليه الفقر وهو لا يزال على ملكية صاحبه؟ كما لو وقع بيع معاطات مثلا بين طرفين، فصار المشتري لهذا الكتاب غنيا يملك قوت السنة لما اشترى الكتاب لأنه باهظ الثمن، فصار غنيا بالمعاطات، ما عنده إلا هذا الكتاب، وهذا الكتاب مثل دبة شبيب نوادر الحكمة فيه خير كثير. لا معلومة على كل خوف، فصار غنيا لما اشترى هذا الكتاب، صار مالكا لقوت سنته. وأما المعطي فلما أعطى الكتاب بهذا الدرهم لا يملك قوت سنته فصار فقيرا. إذن لازم القول الذي ذهب إليه المشهور هو ترتب الغنى والفقر على المعاطاة، مع أن المعاطاة لا تفيد الملكية إنما إباحة، وإذا ترتب الغنى والفقر بالتالي ترتبت أحكام الغنى وأحكام الفقر، هل يستحق من الخمس، هل يستحق من الزكاة، وهل أمه جرى. إذا فبناء على هذه الموارد التي أشرنا إليها يتضح لنا بأن لازم قول المشهور هو ترتيب آثار الملكية على المأخوذ بالمعاطات، يعني المباح، وهذا تأسيس قاعدة جديدة، إذ كيف تترتب أحكام الملكية على المأخوذ بالإباحة. وهذا كله دقق معي إنما يأتي لو أن العين لم تزل مباحة، كما لو ما تلفت العين لا عند المعطي ولا عند المعطى، ما صار تلف، إذن لم يزل المال مباح، أو مع الشك في التلف فيمكن للمعطى يجري استصحاب عدم التلف، إذا استصحب عدم التلف كان المال مباحا. وأما إذا علم بالتلف في يد المعطي بعد خلاص، لأنه بمجرد التلف كما هم صرحوا تتحقق الملكية. إذن لا بد من الالتفات إلى أن هذا الإشكال وتأسيس القاعدة الجديدة بناء على عدم التلف. فإذا لم تتلف العين فهنا يلزم تأسيس قاعدة جديدة، المال ما زال مباح، أو مع الشك لإجراء أصالة عدم التلف لاستصحاب، وأما مع العلم بالتلف فلا يرد هذا الإشكال، ويكفينا أنه يرد في صور صورتين. واضح؟ طبق العبارة الآن.
الإشكال
إيه؟ نعم نعم نعم. ومنها أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا تتعلق بما في اليد، يعني بما كان مباح. متى مع العلم ببقاء مقابله، اذا العين الاخرى التي عند المعطي ما تلفت وعدم التصرف فيه، او حتى مع عدم العلم مع الشك فينتفى بالاصل اصاله عدم التلف او عدم التصرف، فتكون هذه الاحكام التي اشرنا اليها متعلقه بغير الاملاك، فترتبت اثار الملكيه على الاعيان المباحه. وكذلك وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. القاعدة الرابعة، مملكية التصرف من طرف للطرف الآخر. إن لازم ما ذهب إليه المشهور من أن المعاطات تفيد الإباحة وتفيد الملكية مع التصرف، هو أن تصرف البائع في الثمن يوجب ملكية المشتري للمثمن، وتصرف المشتري في المثمن الكتاب مثلا يوجب ملكية البائع للثمن، مع أن هذا أمر غريب ولم يعهد في الفقه أن تصرف شخص في المال الذي تحت يده يوجب ملكية الشخص الآخر للمال الذي تحت يده، فكيف يكون تصرف البائع في الثمن سبب لملكية المشتري للمثمن، أو أن تصرف المشتري في المثمن سبب في ملكية البائع للثمن؟
ملكية نفسه وملكية غيره.
نعم، الآن هو أشار إلى أنه في ملكية نفسه وملكية غيره، لكنه أشار إلى ملكية الجانب الآخر، كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر. واضح؟ مع غرابة ذلك، وذلك لأن التصرف هو الذي يكون فرع الملكية، التصرف فرع الملكية، لا أن الملكية فرع التصرف، فالتصرف معلول للملكية، هذا المعهود فقهيا، لا أن الملكية معلولة للتصرف، هذا خلاف ما هو المعروف فقهيا. واضح؟ قال: ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. ما هو وجه الغرابة؟ العكس، عكس المعروف فقهيا. القاعدة الخامسة، وهذه القاعدة الخامسة طويلة عريضة لكن إن شاء الله يسع الوقت، وهي ترتب آثار على التلف غير معهودة، ترتب آثار على التلف غير معهودة. وأشار هاهنا إلى آثار ثلاثة. الأثر الأول هو أن يكون التلف السماوي من جانب سببا لملكية الطرف الآخر، فإذا تلف الثمن في يد البائع بآفة سماوية، بأمطار، بصاعقة، بزلزلة، ملك المشتري المثمن، والعكس صحيح. فإذا تلف المثمن في يد المشتري تلفا سماويا بأمطار أو غيرها ملك البائع الثمن، مع أن التلف من طرف ليس سببا لملكية الطرف الآخر في الشريعة، هذا أمر جديد لا أصل له، أن تلف المال في يد البائع يوجب ملكية المشتري، أو تلف المال في يد المشتري يوجب ملكية البائع. الأثر الثاني أن يكون التلف مع التفريط سببا للضمان بالمسمى وليس للضمان الواقعي. وهذا خلاف المعروف فقهيا، حيث إن المعروف فقهيا أنه لو تلفت العين عند الأمين مثلا، عند المعطى، عند الودع مثلا، مع تعدي وتفريط فيجب ضمانها، ويكون الضمان بماذا؟ بالضمان الواقعي، بالمثل إن كانت العين مثلية، بالقيمة إن كانت العين قيمية، كما هو مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا هو المعروف فقهيا، أنه إذا تلفت العين بتعد وتفريط يجب ضمانها ضمانا واقعيا، بالقيمة إن كانت قيمية، بالمثل إن كانت مثلية، مع أنه في المعاطار إذا تلفت العين في يد البائع بتعد من تلف الثمن في يده بتعد من، أو تلفت العين في يد المشتري، تلف المثمن في يد المشتري بتعد من، ما يلزم الضمان الواقعي، يعني ضمان المثل أو ضمان القيمة، بل يتعين بالضمان بالمسمى. فإذا تلف الثمن في يد البائع ضمانه ماذا؟ ضمانه للمشتري بهذا الكتاب الذي وقع عليه المعاطاة. نعم، الضمان بالمعاوضة بعد، ضمان المعاوضة. وإذا تلف الكتاب في يد المشتري كان ضمانه بالمسمى وهو بالثمن الذي دفعه المشتري، ولا ننتقل إلى الضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة.
يعني إذا تأتى في البائع يكون
مع أنه
إذا تأتى في البائع يكون الضمان بالمثمن الذي أخذه من المسلم.
نعم ضمان بالمسمى بالمسمى مع أنه بناء على الإباحة المفروض يكون الضمان ضمان واقعي، فالكتاب يضمن بمثله، يعاد كتاب لا يكتب بهذا الدرهم الذي دفعه المشتري للبائع، تلف الدرهم يضمن مثلا بمثله، يؤتى بدرهم من آخر ولا يكتب بهذا الكتاب الذي هو معاوضة. نعم إنما يصح الضمان المعاوضي لو قلنا بالمل كية، وأما مع القول بالإباحة فالمفروض على حسب القاعدة الفقهية هو ضمان المثل بمثله، ضمان القيمة بقيمته، مع أنكم لا تقولون بالملكية إنما تقولون بالإباحة. فإذا قلتم بالإباحة المفروض تقولون بالضمان بالواقع، يعني بالمثل مع المثل، بالقيمة مع القيمة، مع أنكم تقولون بالضمان بالمسمى، وهذا الضمان بالمسمى إنما يكون في الممتلكات في التمليك. هذا الأثر الثاني. نعم تثبت الملكية، هذا عوض الضمان، وهذا بالعوض يعني الضمان المعاوض يسمى.
الضمان بعد ما لها معنى بشكل مطلق سواء بالمسمى ولا بغير المسمى،
هذا هو الضمان المعاوض
بناء على المعاقل.
اي نعم. خب الأثر الثالث نطبق إذن العبارة. قال ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، وهذا غير معهود، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني والتلف من الجانبين، هذا مع التفريط، تلف مع التفريط، الكلام تلف مع التفريط، وأما بدون تفريط بعد ليس على الأمين ضمان. والتلف من الجانبين معينا ولذلك حتى في الحاشية موجود تلف مع التفريط معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوض، فلا يرجع إلى مثلا المثل يضمن بمثله أو القيمة يرجع بقيمته. فلو كان مثلا الكتاب لنفترض قيمته مثلا درهمين والمشتري دفع درهم، بناء على الضمان بالقيمة يلزم إعادة الدرهم الآخر، ما يكتب بهذا الدرهم المدفوع، معنى الأعلام لا يلتزمون بذلك.
هو غيره
يعني هو موجود. صحيح. والحمد لله رب العالمين.